الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب 52 من اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله. قال: باب استقبال القبلة للغائط والبول. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديث الذي أخرجه، قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا سبق مرات أن سفيان هنا هو ابن عيينة، والحديث طبعا في الصحيحين حديث أيوب الأنصار. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله. عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام. يبقى هو بين نهي رسول وبين أمر حدث له بواقع ملموس أمامه يخالف ما عليه الرسول، أو ما كان عليه الرسول، أو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله. طبعا ده في فقه أنا ذكرت بتمامه سبق، لكن هو الآن ده يا أخواني دائما ندندن حول هذه الجزئية. بين متن ظاهره فيه نهي عن شيء أو فيه أمر عن شيء بشيء، وبين واقع ملموس أقول فوجئ به الشخص أو اصطدم به الشخص أو تعرض له الشخص. أرجو التركيز معاي. فإما أن يتحجر مع ظاهر نص، وإما أن يتعامل من منطوق الفقه الذي هو من هبة الله تعالى لعبده الذي أراد به خيرا، فيجمع بين نص فيه أمر ونهي وبين واقع موجود. كيف يتعامل مع دلالة ظاهر النص ومع فقه موجود في مسألة لا بد من اتخاذ القرار فيها؟ ده اسم الفقه، اسم الفقه. يبقى أبو أيوب هو الصحابي، هو روى النص، قال: ذهبنا إلى الشام فوجدنا المرعيد على خلاف السنة، بل على ما نهى عنه النبي. يبقى النبي نهى عن شيء خلافه، ماذا فعل؟ قال: قد بني، قد واحد بني. أنا بتكلم معك الآن وأنا في ذهني المتحجر والمتنطع، إزاي هو عايش؟ بني من قبل القبلة، في اتجاه القبلة ايه؟ خلف نص. ايش يسوي؟ اما ان يتعامل مع المسألة او مع الوضع بفقه ولياقة فقهية، واما ان يتحجر ويحلف الأيمان أنه مش عامل حمام ويبقى يقابلني معايا ولا سمعينه ولا لا؟
أحضر دكتور مع حضرتك. اتفضل يا دكتور.
ركزوا معايا أرجوكم ركزوا معايا. إما أن يتعامل بفقه وإما أن يتعامل بغير فقه جمودا وتحجرا وتنطعا ومغالاة وعندئذ ليس بفقيه ولن تنتظر منه
هو بيظن متمسك بالنص يعني هو بيتكلم بالنص.
نعم
بيتكلم على ان هو متمسك بالنص يقول لك انا بقى اتكلم وبالدليل هو مش فاهم اصلا هو بكده بيقف مع ضد الدليل.
ما هو ما عشان كده بقول
يعني كتير من الاخوه اللي لما نيجي نتكلم معاه في فقه المساله يقول لك فين الدليل هو اصلا مش واخد باله من ايات وتنبيه النص وخلاف هو واقف مع ظهر النص.
بص انا قلت لك قبل كده عايزين نهدي كتير اللي ياخد عنه مخد ولو هياخد وتسيبه من خمس معاه ما تهديش معاه لان هو لو طالب كما تربى الشيخ احمد او الشيخ احمد او الشيخ زيد او من اخواننا الفضلاء اللي معانا اللي هم انا امل فيهم خيرا اما ان يكون تربى على هذا الطريق فهو المراد عندي وهو رغبته حياتي واما ان يكون غير ذلك فعشان كده انا مش عايز يحكم انا عايز واحد ارى فيه الفقه وارى فيه العلم بعده عايز فقيه لانه ايه هو الفقه
الفهم
الله اكبر يعني ما هو لو درس فقه مقارن قائم على دليل ثابت وتخريج الدليل يعني فرشة الدليل على محيط الوارد في المسألة وبين تعليل يخرجه على قواعد وأصول شرعية وليس على عقل مجرد هيبقى ده الفقه. ودي الكلمة اللي أنا حكيتها في ربع من الثانية مش مسألة إن أنت بتتكلم لا وخلاص ده مضى فيها سنين وتأتي فيها أخرى إن أمد الله عز وجل فيها العمر فهي دي الجزئية. الجزء مش مسألة دليل نص ايه نص طب ما هو انت كده بتتكلم بموجب نص لكن بموجب نص صريح بموجب نص ظاهر بموجب نص أومأ ونبه بموجب نص منطوق ومفهوم بموجبات أخرى بنفهم منها بموجب نص مجمل ومبين أو مفسر بموجب نص عام وخاص بموجب نص مطلق ومقيد إذن كل دي نصوص لكن الشخص اللي هو هيدخل في محل جدالات على غير دراسة تأصيلية المسيد عليها بقى ما تجريش معاه كثير سيبك منه وين الكلام معاه ما تخش معاه في حوارات وإن أراد أن يكون يوما ما يسير على نسق الطالب الذي يرغب أن يكون شيخا ما وأن يكون له طلبة يدرسون ويبدأ أسأل الله أن يفقهكم في دينه وأن يختم لكم بالصالحات ده المرجو منه. اللي بيهري كتير ويجادل ده مش شرقنا ده من الآخر تمام. لأجل ذلك بقول لك دايما خد العلم بعلوم تطالع وانت فوق وانت نازل بقى خد وانت نازل مش هتلاقي عند المتأخر ها ولا عند المعاصر شيئا لان خلاص انت شبت من كوز قبله من القرن الثاني وانت نازل كده هتجد فيه هذا التأصيل عند الأئمة كيف يتعاملون مع صريح النص وظهر النص وإيماءات النص كما يربينا على هذه المناقب هذا الفحل الكبير الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونحتج به على على شافعية اليوم الذين يسيدون أنفسهم بألفاظ تؤخر ولا تقدم إيش كبير الشافعية كبير الحنبلة كبير المالكية عملاق معشرة الحنبقة اللي بتحصل دي لا ده كبير ولا ده صغير كله صغير وهذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والذي يرى هذا الكلام على لسان ابن تيمية الذي هو غاية علم المعاصر ولم يرق فوق ابن تيمية، ليس تقصيرا في الإمام رحمه الله، وإنما هو حبا للإمام، وإنما حب للإمام رحمه الله تعالى، فقد زلل كثيرا من الصعوبات لطلاب العلم. لكن إذا شربت من الكوز الذي شرب منه ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجد بعد إذا رجعت إلى ابن تيمية تحمد الله عز وجل أنك أخذت من نفس المنبع. نهيك عن المعاصر بقى ونزول الشرع عند المعاصر حاجة، إلا أن يكون على نفس خطى الكبار بعلو ثم بنزول إلى اليوم. فيقول فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل ما بنقوله من قبل بنيت من قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله. أدي واحدة، شو بقى الإمام الشافعي؟ قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون، ناس بيقولوا، من الناس بيقولوا، والشيخ بتقول سمعت من يقول بيقولوا، ها يحكى قيل رويا، ها فلان قال شو قالت ايش قال، ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة. ده لابن عمر. ولا بيت المقدس لدي ولا دي، وده اللي قاله في حديث جابر. قال ابن عمر انت ما فيش شرق كتير، ده اللي سمع. وبعدين هو يقول قال رسول الله، يبقى هو بيقول بقى عن نفسي عبد الله بن عمر ابن عمر اخت حفصه زوج الرسول، قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا. يبقى عد البيت بيت مين؟ انتم معايا ولا انا بقى؟
بيت اخته.
ايوه بالضبط. وذلك قال لنا، نعم، محارم الأسرة،
نعم ايوه،
ده عند أختي. فوجد قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، نعم، يعني بالخف أخته،
نعم،
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين طبطين من طين لبن. أظن الأمور دي إخواني إذا محدش عصرها، أنا عصرتها وعصرت من عصرها وحكيت إلي وشفتها قبل هذه الحداثة الموجودة، على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. يبقى مين اللي نهى قبله؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
ومين اللي فعل فعله؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
أظن ده صحيح الشمس، ما فيش في نقاش من ناحية الثبوت.
تمام.
يبقى هكذا نقل عن النبي النهي والحذر أو التحذير، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنقل عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عن بيت النبوة. ورآه النبي ورآه ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلافة، وده في البيت. ركز بقى هنا عمق فهم الأئمة، النص ده صحيح لا شك في صحته، والنص ده صحيح لا شك في صحته، ظاهرهما التعارض بين قول رسول وبين فعل رسول. دي مسألة أصولية، تعارض في الظاهر قول الرسول مع فعل الرسول. ما قلت ده طبعا الكلام ده يهتم بيه جدا طالب العلم،
نعم،
مش بقى فلان قال وفلان قال وفلان عاد وفلان، لا، المساواة أو التسوية بين قول وبين فعل في محل مسألة ظاهر التعارض. ماذا يفعل؟ إن خد بهذا أخطأ، وإن خد بهذا أخطأ، وإن جمع بين الاثنين أصاب. ده الفقه. عشان كده لابد من الفقيه أو الذي تعرض للفتوى أن يجمع بين نصوص ودلالتها بعد ثبوتها، وعلى دراية بأصول الفقه وقواعده إلماما حتى يصدر الكلام بفهم وليس بتقليد أعمى غشاش. فهم ده الفقه. فإن كان من فهم موفق من الله فالحمد لله على ذلك، وإن اجتهد ولا فهم بعد هذه الأدوات فالله عز وجل فيه أجرين أو أجرا، نسأل الله لي ولكم الستر والسلام. قال الشافعي، يبقى هنا يقول الناس يقولون تمام إذا قال تغذي فلا كذا، قال طب أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. الشافعي يقول وليس يعد هذا اختلافا، طبعا عند الشافعي صاحب القواعد والأصول وهذا التأصيل، ولكنه من الجمل التي تدل على معنى المفسر. يبقى في مجمل ومبين وفي الغامض والمفسر. قال رسول الله فعل رسول الله، إذا قال الرسول قولا وفعل مثل ما قال دل على الوجوب قولا واحدا، مش محتاج بقى لكلام لا يمين ولا شمال ولا محل اجتهاد، قال مثل ما فعل. وإذا قال الرسول قولا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافا، يعني خلاف ما قال أو خلافه، يبقى هنا الجمع بين القول والفعل. بعض أهل الأصول يقول علي بالقول والفعل قد يكون خاصا بالرسول، وهذه يعني هم ردوا على بعض من هذا الجانب أنه ليس على الإطلاق أن يكون الفعل خاص بالرسول، لا يكون، لابد أن يكون في بيان على هذا، وإلا فعل يدل على الجواز كما سيأتي لاحقا. يبقى هينزلني من محرف الى مخلوق قراءة الجهية، ومن واجب الى متحدث. يقول الشافعي رحمه الله كان القوم عربا، انتبه بقى لهذا التعليل المهم، يقول كان القوم عربا انما عامة مذاهبهم في الصحارى، انتبه من كم عامة ايه مذاهبهم، عامة مذاهب في الصحارى وكثير من مذاهبهم، هنا المذهب هنا اللي هو الطريق النهج المسلك والطرق بتاعتهم، يعني مش المذهب للصلاح اللي احنا عارفينه اللي هو مذهب الشافعي واحمد وإيش، انت معايا؟ هو بيوضح الان كلمة المذهب هنا الطريق المسلك النهج الذي ينهجونه. عامة مذاهبهم في الصحارى وكثير من مذاهبهم لا حش فيها يسطرهم، صحراء جرداء خاوية ما فيها حشش ولا زرع ولا إشي يتورى فيها ليقضي الحاجة، فكان الذاهب لحاجته أي لقضاء الحاجة إذا استقبل القبلة أو استدبرها، استقبل المصلى بفرجه أو استدبره، ولم يكن عليهم ضرورة فأن يشرقوا أو يغربوا. يبقى علل حديث جابر حديث أبا أيوب أنه في الصحراء بدليل السياق اللي موجود، ده كان في البر، ولما جينا الشام ودخلنا البيوت لقينا المراحيض بنيت بهذه الصورة، ما في شريق ولا غريب، ده وغنى تجار كبير، بأن يشرقوا أو يغربوا فأمروا بذلك، وكانت البيوت مخالفة للصحراء، فإذا كان بين أظهرها كان من فيه مستترا. انتبه بقى لتعليل الحكم الشرعي، يبقى فيه تعليل الحكم الشرعي حين يأخذه أو يرفضه، مهمة جدا في الأصول، فيه تعليل لحكم شرعي حين يأخذه أو يرفضه. قال فإذا كان بين أظهرها كان من فيه مستترا لا يرى إلا من دخل أو أشرف عليه، وكانت المذاهب الطرق يعني والمسالك والمخارج والمداخل بتاعت، وكانت المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء، فلما ذكر ابن عمر ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقباله بيت المقدس وهو حينئذ مستدبر الكعبة دل على أنه إنما نهى عن استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء دون المنازل. يبقى كده أعمل حديث أبي أيوب وأعمل حديث ابن عمر بالسياق المذكور هنا وبالسياق المذكور هنا. يبقى هنا فيه الجمع بين النصين الصحيحين الواردين في المسألة، وده المشهور عند أحمد ومذهبه، هذا هو المقرر في الأصول اللي قاله الشافعي رحمه الله، أيضا ده اللي عليه أحمد وأشهر مذهب عندهم، يفرقون بين الصحراء وبين المنازل. قال الشافعي: وسمع أبو أيوب الأنصاري النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله. نرى في قوله فننحرف ونستغفر الله، لو علم ما قال ابن عمر أو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كلمة نستغفر الله بأنه يعني إيش يسوي، هو فرض على الأمر ما لابد منه لابد أن يفعل، يبقى بقول ربي أنا هفعل هذا وأستغفر الله فيما يرى من اعتقاده النص الذي علمه من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فعل على غير المراد بموجب النص الذي رواه. ده الكلام. فالشافعي بيقول إن أبو أيوب سمعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقبال بيت المقدس لحاجاته، يبقى ما يكون في داعي للاستغفار بين يدي الفعل أو التضرر من الفعل بين يدي فعلته هذه التي ظاهرها أنه مخالف للرواية المروية. فخاف المأثم، كده كلام واضح، فخاف المأثم في أن يجلس على مرحاد مشتق بالكعبة، عشان كده بقول ربي كأنه بيقول ربي سامحني أستغفر الله أنا فعلت مضطر إن أنا فعلت خلاف ما قلت. ركز بقى لك إنه فعل، يبقى كده أعمل النص ودلالة النص ولا لم يعمل النص؟ لو هو تحجر وفعل قال لا 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 أنا مش هعمل، أنا هلبس بامبرز واعمل حمام في البامبر احواج لي، انا مش هقدر اعمل كده ابدا، او اجيب كيس اعمل في الكيس، او ما اناش عامل، او اخد شيء يعمل لي امساك ومش هعمل. انت هتشوف بقى ما في عقول مثل هذا. تمام. طيب، او اني اقول لا والله طب انا اطلع بقى فين في الصحراء، او انا اروح اشوف حته غير كده ولف في المدينه مش هلاقي الا كده، ايش يسوي؟ دي عقول تكون موجوده اليوم وتسمع منها هذا الكلام بنحو، يعني أنا بقول يعني في شيء من الاستخفاف مثل هذه الأفهام. فخاف المأثم فأن يجلس على مرحاد مستقبل الكعبة وتحرف لألا يستقبل الكعبة، وهكذا يجب عليه. ليه قال يجب عليه؟ لأن ما عندوش غيره. يبقى فيه العمل بخلاف النص وهو مكره أو لا؟ معايا ولا؟
نعم مع حضرتك يا دكتور. نعم
مركزين. يجب عليه، يجب، لأن لابد من قضاء الحاجة، لأنه لم يعلم غير ما روى أو غير ما بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ايش يسوي؟ يبقى هنا بنستغفر الله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وذكرت أمثلة من ذلك في ثنايا كلام سابق عمن تعلمت بين أيديهم رحمهم الله وحفظ من بقى منهم. تمنى السيامة في سفر المرأة وحدها بغير محرم. تمام. وأنا ذكرت لكم هذا من قبل عن شيخ رحمه الله بن باز في هذه المسألة، هم يقولون على الملأ لا يجوز المرأة تسافر حتى بدون محرم، لكن إذا قالت القرائن الدالة التي تدل على حفظ المرأة وعلى التي حفظ المرأة كما لو كانت في محرم من رحمها، يبقى الموضوع علة الحكم زالة. ولو لم يكن وكان في صحبة من النساء لإحدى النساء محرم تعين هذا ولا حرج، لسمع عند الضرورات وعند الأمور المستجدات تطرأ على الشخص أو على المرأة في هذه الحالة. فالتحجر عندئذ تنطع وغلو وليس بقان. وهنا يقول وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره. انتبه دقة كلام الإمام، يجب عليه بالأصل أمان النص. طيب إذا اضطررت إلى خلافه مع القرأ إن الدل على العمل بذلك، قال إذا لم يعرف غيره. وتخريج وتعليل كما علل الشافعي فيما سبق حين يأكل أو حين يرفض، قال ورأى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، في منزله هنا يعني منزل أخته، مستقبلا بيت المقدس لحاجته، فأنكر على من نهى عن استقبال القبلة لحاجته. كأن ابن عمر أنكر بطريقة فنية جميلة، بيقول أنا سمعت بيقولوا أنا رأيت رسول الله، فمن بعد الرسول؟ كأن بيقول مهما كان القائل ومهما كان أنا رأيت الرسول، خلاف ما نقلت عن الرسول. طب يقول فأنكر على من نهى عن استقبال القبلة حاجاته، وهكذا يجب عليه أيضا لأنه مع نص يقول به إذا لم يعرف غيره. نفس اللي قاله ابن عمر عن ابن عمر الإمام الشافعي هو اللي قاله عن أيوب، عن أيوب. الشافعي يجمع بين ما نقل عن النبي من طريق ابن أيوب وبين ما نقل عن النبي من طريق ابن عمر. والآن هو يتعامل مع أبي أيوب وتعامل مع ابن عمر على أصل أن أبا أيوب قال بموجب ما وقع له وابن عمر قال بموجب ما وقع له، فجاء الفقيه بعده فأعمل هذا وأعمل هذا. يبقى اداني مسألة مهمة فيه العذر بالجهل أدي واحد، فيه عدم العذر بعد علمه. يبقى أعمل العذر بالجهل ما يعرفش غير كده وجهل غير ذلك، فيه عدم العذر بعد العلم ما دام علم عن الشرع الحنيف خلاف ما عنده تعين عليه ان يذهب الى ما علم. وعندك الضابط في هذه آية النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وده الضابط من بعد ما تبين له الهدى. مسألة في غاية الأهمية، فيها كثير من المسائل سواء كان في الاعتقاد أو سواء كان في العبادات والمعاملات والبيع إلى آخره. يبقى هذه من مهمات الأمور. أو قال الشريع أو لم يروي، أو لم يروى له عن أصلم خلافه، ولعله سمعه منهم فرآه رأيا لهم لأنهم لم يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيتكلم هنا عن ابن عمر، إن ناسا يقولون إما أن يقولوا بموجب نص لم يطرحوه بين يديه، وإما أن يقولوه رأيا، وإما أن يقولوه إلى آخره عن مشايخ أو عن غيره. فيقول ابن عمر أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. خلاص يبقى هنا ليس كل ما سمع يعتبر وليس كل ما نقل يعتبر. هذه كلها مقررات سبقت وسبق الكلام فيها والحمد لله. قال ومن علم الأمرين معا ورآهما مؤتين أن يستعملا استعملهما معا. مدام ده ثابت وده ثابت يبقى يجمع بين النصين وفرق بينهما، لأن الحال تفترق، لأن الحالة تفترق فيهما بما قلنا. وهذا يدل على أن خاص، انتبه بقى من هذا، على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل. الله، هل كل الأمة علماء؟
لا أبدا.
حلو، كم عدد العلماء في الأمة شيخ أحمد؟ إخواني الفضلاء،
قليل جدا، قليل قليل جدا.
كم عدد الأمة اليوم؟
الله المستعان كغفاء السيد.
حلو. طيب اللي هم الآن يتكلموا ويقدموهم العلم بهذا الضبط والأصول على كم تعد؟ يد ولا يدين ولا الرجلين؟ باليدين. باليدين.
الله المستعان.
تعال بقى شوف كل الأمة الآن جوجل. كل الأمة الآن جوجل. وهذا شيء محزن ومخزي. يجيب ضغط ويجيب سكر والكل مش خايف من رب العالمين. هؤلاء لم يزعمون المشيخة ولا إنسان عادي بيتكلم ولا كل بيتكلم وكل، لكن لو علموا واعتقدوا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أحد يتجرأ أن يتكلم بهذا أبدا. إياكم أكثر الحديث عني في حديث أبي أيوب، حديث أبي قتادة الأنصاري حسن عند أحمد وغيره، لما ارتقى المنبر ونادى الناس أيها الناس وعلى صوته صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث عني، مش كل حاجة قال الرسول قال الرسول قال الرسول، هذه جريمة. فمن تقول علي ما لم أقل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فليتبع مقعده من النار. يبقى لابد من تحرير الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكلام. على كل، فيه أن العزو على النبي صلى الله عليه وسلم في محله يسيد ولا يقابل بالرأي المجرد. من كلام ابن عمر هذا أنه فلان بيقوله فلان بيقوله فلان بيقوله، يجي يتعرض أحمد صبري إخوان الفضلاء محمد إيش ده بيقوله 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 بيقوله، أقول قال رسول الله، عندئذ يسيد قول الرسول ولا يسيد المنقول عمن نقل عنه أيا كان هو؟
قول الرسول.
قول الرسول
طبعا، ما فيش قول ثاني أبدا. ما أقول لك قال
هو الرسول يستمد
قال فلان وفلان. لما أخونا الشيخ أحمد إبراهيم بيحكي لي عن بعض القنوات وبتكلم كلام، يقول لك واحد بيقول له زخف أنت طالق، هي دي محتاجة نية، ده بإجماع أم، يقول أنت طالق، يقول لا بس كن نيتك إيه أنت طالق. دخل مداخلة وقول له قول لأخونا اللي بيتكلم بقول لك قال رسول الله، يوم يقول له هو الأستاذ معاه إيه؟ قال معاه إيه أخي؟ هو بيقول له أحمد، بيقول له أخي زبالي يا أخي أنت مالك ومال معاي؟ هو إحنا هنقيس بعض يبقى معاك إيه؟ أنا معايا بقول لك قال رسول الله، قول له كده. بقت معرة. هل الدين في مجرد ورقات؟ هل الدين في مجرد شهرة عبر فضائيات؟ للأسف الشديد سيطر الشيطان على أهلها من هنا ومن هنا. بل الدين في العلم والعلم في الوحي، والوحي قال لا قال رسول الله بفهم السالفين الأخيار من الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان.
هو المتحدث اصلا، يعني المتحدث في الدين يستمد هيبته من هيبه من هيبه الرسول ومن هيبه السنه اصلا. يعني
طب ولو راح الدين ده مجرد الجرأه يا شيخ احمد، ده الجرأه على في الكلام في الدين بغير علم اللي انت قلته ده غير موجود.
نعم يعني سبحان الله الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمه الله يقول يعني لقارئ القرآن لا تظن أن الناس استمعوا إليك وإنما استمعوا إلى كلام رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. هشوف بقى الكلمة دي كلمة كبيرة.
نعم.
وفافق.
نعم.
هذه الطالب اللي هو بقى المميز اللي قلتها في مداخل مع مجرد إخواني يوما ما قلت له الطالب المميز، مش الطالب اللي بيهنبق، المميز عايز يشغل دماغه وفهمه وعقله في منطوق شرع موجود بحكم الحال وحكم المآل. فالإمام هنا يقول هذا دل على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل. ولذلك في حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. حلال واضح حلال بين لكن بين الاثنين شيء غامض، بين الحلال وبين الحرام، مين يكشف الغامض ويفض الغبار عنه ويكشفه إلى الحلال يعني. يسير ي ي ي ي يسير أو إلى الحرام يسير
العالم.
الخواص. نعم عنده الخواص، عنده علم، عنده أصول، يقول ده أجنحه للحلال، أجنحه للحرام، تمام؟ أحط دعم يريبك إلى ما لا يريبك إلى آخره. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كل هذه مقاعد نص الدين خرجت من منطوق شرعي ومن دليل شرعي. قال وقل ما يعم علم الخاص. ده كلام مين؟ الشافعي رحمه الله. قلما يعم علم الخاص، الخواص، تمام. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جالسا والقوم خلفه قيام وجلوس. هنا أومأ الإمام إلى جزئية أيضا في غاية الأهمية، وهي مسألة إذا صلى الإمام بالناس جالسا ما حكم المأموم، إذا صلى الإمام قائما ما حكم المأموم، إذا صلى الإمام قائما ثم جلس فما حكم المأموم. مسائل سبقت في بابها. هنا أومأ الإمام بهذه الجزئية إلى هذه المسألة. وقوله هنا مثل حديث النبي في الصلاة جالسا والقوم خلفه قيام وجلوس، يبقى منهم اللي صلى قائما ومن صلى جالسا حسب ما الحال والاعتلال. طيب هنقول وارد طبعا في السنة إن عسلم كان يجلس وأشار الناس بالجلوس. مسابقة هذه المسألة وبينتها بتفاصيل بدر التمام، وده كان أول الحال. وآخره أقره النبي صلى الله عليه وسلم قياما لحديث أبي بكر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما للناس، فأما القوم أي أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاطا انتبه. يبقى هو هنا كان مريضا النبي صلى الله عليه وسلم، وده العذر من الأعذار في ترك الجماعة والصلاة بعيدا عن الجماعة منفردا أو صلى في بيتي لعذر، ثم وجد في نفسه خفة ذهب إلى الأصل حيث ينادى بهم أي في المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأدب الجميل والتربية الرائعة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبو بكر لما هلل الناس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم أو بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إيش سوى أبو بكر؟ رجع أبو بكر الخلف، وشوفوا إن الأدب النبوي، جلس النبي بجوار أبي بكر، فأتم أبو بكر والمأمومون بصلاة النبي. هنا صلى النبي جالسا وأبو بكر وبقية المأموم في خلفه قياما. يبقى هنا صلى جالسا وخلف القوم قياما. ومن هنا يبقى يكون الأصل للإمام القيام والمأموم كذلك، والجلوس عند وجود علة، عند وجود علة، وحكم حكم وجودها، حكم حكم وجودها. ومن هنا اختلفت أقوال الأئمة سبق على النص اللي بلغوا الأول أخذ بيها كذا، واللي بلغوا الآخر أخذ بيها كذا، واللي بلغوا الاثنين أعمالهم كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى. الأصل عند الشافعي وغيره صلوا قياما، سواء في البداية صلى قاعدا قائما ثم اعتل أو خلى ذلك، ده على الإطلاق عند الشافعية على المشهور. فمن هنا أقوال أئمة الهدى رحمه الله تعالى بنى على الورد في مسألة. فمن قائل إذا ابتدأ الإمام جالسا فهم كذلك أي المأموم، ومن قائل وده عند الحنابلة في وجه، ومن قائل إذا ابتدأ الإمام واقفا فهم كذلك، تمام، أي من يتبعهم المصلين، وده عند الشافعية في وجه. وأيضا فمن قائل إذا ابتدأ واقفا ثم اعتل فجلس هم على الأصل قياما، وده اللي في الآخر واللي جرى عليه العمل من حديث أبي بكر، وده اللي صار عند الشافعية مطلقا، يصلون خلفه قياما مطلقا سواء جلس معتلا أو قام. ومن صلى خلف الإمام معتلا فالحكم يدور مع علته، فإذا كانت العلة حال وقوف جلس، تمام، وأومأ في السجود، لا ما نراه اليوم أول ما يدخل يروح مكبر الله أكبر يقعد جالس لحد آخر الصلاة، وتلاقي يروح البيت وجاي ماشي زي الفل ويقف في الشارع ساعة يتكلم، ده الكلام طبعا غير مقبول، لأنه لابد أنه تبين هذه المسألة للحضور أن الحكم يدور ما علته، فتخرج عن الأصل بموجب العلة الموجودة. إذا خدت العلة في السجود يبقى تجلس ولا تسجد بل تؤمن، إذا خدت العلة في القيام تجلس وتقوم حال الركوع ثم تسجد إلى آخره، يبقى الحكم يدور ما علته. أما هذا الذي يحدث مجرد ما يجلس ده بيدخلك في مشكلة وقوقعة فقهية، هل الصلاة تقبل أو لا، لأنك انتقدت أنت لأنك تلبست بمحذور على خلاف الأصل والواقع الذي يمر به. وأي إذن هذا هو الصحيح لآخر فعله في حال صلى الله عليه وسلم، ولأن الحكم يدور مع علته. الإمام يقول في المسألة من 59 فإن قيل، ركز بقى دي في المسألة الصلاحية مهمة، يقول فإن قيل فقد روى سلمة بن وهرام عن طوف، هنا موقوفا خلي بالك، يقول حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها لغائط أو بول. الإمام يقول قيل له هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونه. الأول بول فإن قيل روى سلمة، عندك في الحاشية يقول أخرجه في الحاشية وعزاء للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن جمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام قال سمعت طاووسا يقول قال رسول الله، ده محل الإرسال اللي هو طاووس ابن كيسان، قال وزاد إلى آخر المذكور، ثم نقل عن البيهقي في المعرفة سنن الأثر له وقال وكذاك روى كي عن زمعا مرسلا، وكذاك روى عبد الله بن وهب عن زمعا سلمة بن وهرام وابن طاووس عن طاووس عن نبي مرسلا. والذي ذكره المصنف هنا سلمة عن طاووس قوله، نركز في الجزئية دي. قال في الحج عندك 22 ورواه سفيان بن عيينة عن سلمة بن وهرام أنه سمع طاووسا يقوله قوله، ده اللي عند الشافعي الآن. قال علي بن المديني قلت لسفيان أكان زمع بن صالح يرفعه؟ قال نعم يرفعه، يعني يقول من كلام الرسول كده، من كلام رسول يعني على وجود محل الإرسال. قال فسألت سلمة عنه فلم يعرفه، يعني لم يرفعه. يبقى هنا اختلف فيه على سلمة ابن وهرام مرسلا وموقوفا على طاووس، ده الكلام. أما الإرسال اللي هو الانقطاع بين طاووس والنبي فهذا منكر، لأن الذي انفرر به هكذا اللي هو زمع ابن صالح، وإن روي عنه من طرق من طريق الأكابر إلا أنه زمع ضعيف. تمام، واحد يقول لي طيب هنا بقى ناحية مهمة جدا لابد من التنبيه إليه، هتقول لي طيب يا شيخ صبري ده زمع دي أخرج له مسلم. ركز بقى معي، إذا أنت رجعت أو الذي قرأ في المسلم وكفر الاستقراء في كتب الأكابر كالبخاري ومسلم وعمل بمجال التحقيق العلم والتركيز في كلام الأئمة رحمه الله تعالى، أولا الإمام مسلم خرج له بالفعل لكن نادرا، أدي واحد. اثنين خرج له مقرونا بغيره، يبقى المعول على زمعة ولا المتابع أو المقرون بزمعة؟
على المقرون.
ده مهم جدا. ليه أنا بقول هذا؟ لأنه نما إلى علمي ما أذكر الآن، يعني ده معزو لمن، لكن بعض الأخوان قال إن في واحد من الهم التافهين عمل كتاب، قد يكون من الجهلاء وقد يكون المغرضين المدسوسين لتشويه ثوابت العلم الشرعي والسنة عند المسلمين، عمل ضعيف البخاري وصحيح البخاري وضعيف مسلم وصحيح مسلم. تمام، وشوف إخواني لازم تعرف من جملة عقيدتك ما كان لله بقي، وما كان لغير ذلك أو على غير ذلك لم يبق بل يزول. تمام؟ إن يجي زي كده أقول لك أدي حديث ضعيف. ليه عم ضعيف؟ هو بيشبه بقى، لأن في الرمض ضعيف وأدي الزهري بيدلس وعنعن وأدي وأدي وأدي. طبعا ده حماقة وسذاجة وتفاهة لا يستمع وإلا أن يستخف ويصدر حاله، لأنه تافه وأحمق ولا يضر السحاب نبح الكلاب أبدا. تمام؟ يبقى أولا نادر، ثانيا لما خرج له مسلم خرجه مقرونا بغيره، لما وقع له حديث زمعة وقارنه بغيره دل على أن المعول على المتابع أو المقارن بزمعة وليس زمعة. أدي واحد. اثنين، تقول لي طب وليه خرج له على الأمن الضعيف؟ قد يأتي على الجادة، فإذا تابع بتقول هتلاقي غصب عنك عندك محقق أو عامل للمقتضى الأصول بتقول وهذا حديث حسن أو صحيح لغيره. تمام؟ بتمشيه بحديث صحيح أو بإسناد صحيح آخر إذا كان متابع أو إذا كان شاهد. إذا كان متابع فبيبقى المتابعة من داخل الرواية عن صحابي واحد، وإذا كان شاهد بيكون من خارج الرواية. فعاوز أقول لك إن الضعيف قد يأتي بما هو صحيح، لكن لما كان ضعيفا مش همشي الواحد قبل صدر ضعيف. لما كان متابعا لن تعرج أبدا على الضعف، لأنه شيء طبيعي جدا. في فلان، في شريف، وفي فلان، وسبعاتهم ستاتهم خمساتهم فلان وفلان وفلان، مش هتفلتخاني بقى والشريك ضعيف أو سيء الحظ ولكنه توبع. يبقى أنا بستظرف. ولما بكون أنت رجل منشغل بهذا العلم بتقول يعني أخونا ده أنا حاب يتفزلك، واضح. لكن شيء طبيعي من نبات الطالب أو الشيخ أو هذا تخصصه، مش محتاج أن أنا أعقب هذا الكلام، ملوش لازمة، لأنه شيء طبيعي شريك موجود في وسط خمسة ستة سبعة من الثقات. تمام؟ ويؤكد أن سيء الحفظ قد يأتي بما يسلم من الانتقاد. لكن إمتى أقول هذا؟ عندما يأتي الشاهد أو يأتي المتابع. هكذا من ملح مسلم لما يخرج لزمعة بن صالح عاوز يقول لي أن زمعة وإن كان ضعيف الرواية هنا أتى على الجادة بدليل المتابع. أدي واحد. اثنين، وبيقول ما تقلقش أنا اعتمدت عندي في ظل المتابع وليس منفردا. يبقى هنا استفدت منه فائدتين في من كان مشغلا بعلم الرجال والأسيب والعلل يفهم هذه الملح وهذه النكت الرائعة في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. فيكون المعول هنا على القطع بأن كلام طاووس موقوف هو الصواب من وجه حسن الإمام عبد المصالح فهو صدوق حسن الحديث، آسف سلمة بن وهران فهو صدوق حسن الحديث، والآخر الذي روي مرسلا من طريق زمعة يعد منكرا لأنه رفعه للنبي وليس كذلك، فهو مع إرساله هو ضعيف في هذه الحال. قيل لهم هذا مرسل. هذا أولا. يبقى الإمام إداني اتجاه إنه يستدل بالمرسل ولا لا؟
اخوان يستدلوا بيه يا دكتور بحسب وضعه بحسب حاله، يستدلوا بيه اذا كان
وصل جزاك الله خيرا. لكن المرسل تجد الامام بيقول لك اعتال، قال لك ده مرسل. اولا مرسل يعني ايه؟ المرسل ده من قصيم الصياح ولا من قصيم
الضعيف؟ ضعيف ضعيف.
احسن تبارك الله. قيل اولا ده مرسل، كان بيقول لك ده لا يستدل بيه. ادي واحد. لكن لما يكون المرسل في محل شهادة المتابعات يمشي. طيب، ولما يكون المرسل له ما يعضده من مراسيل أخرى بشرط عدم اتحاد المخرج من مخارج مختلفة، يعضد بعضها بعضا، فيمكن أن توضع في ذيل ما يستحسن العمل به بدل من العمل بالرأي. تمام كده؟ ودي اللي هنشوفه، أو شفناه كتير من كلام اللي إما لسما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. يقول قيل هذا مرسل. أدي واحد، يبقى لا يحتاج إلا بالثابت المرسل. اثنين، قال وأهل الحديث لا يثبتون مع إرساله، يبقى لا يثبتون المرسل فإن أثبتوا أثبتوا إلى من أرسل، فتقول هو حسن أو صحيح إلى المرسل، إلى المرسل اللي هو اللي عنده انتهى الكلام، ما بعده في انقطاع، تمام كده؟ دي جزئية. طيب هنا ما أثبتهوش لعله مضاره على مين؟ على زمعة ابن صالح، هو ضعيف كما سبق وجاء بما انفرد به. قال قيل له هذا مرسل والحديث يثبتونه، ولو ثبت، انتبه بقى، ولو ثبت، هنقول افرض يا عم ولو ثبت. طبعا كلمة افرض دي وأنا طبعا مع الشيخ ناصر رحمه الله على هذا الكلام، لما يقفل الأبواب على اللي بيستترد دايما بعقل يقول افرض، تمام، أرأيت أرأيت، مش عايز نفتح لي دي باب، لما يبقى يثبت نتكلم، يقول لي أنا مفرضش، هو الآن غير ثابت غير موجود عشان نفض النزاع، ريحنا وارتحنا منه. الشيخ رحمه الله يقول هذا الكلام أو نحو هذا الكلام، ولكن كأنه يعني خليني مع الكذاب لحد باب الدار. يقول وعلى فرض ثبوته، تمام، طبعا ده مش على الاضطراب، خليه بيغوغ معاك وتعبك وإشي مصر على المحاورة معاك، خليه، مع إن المفروض اقطع الباب مع الأشكال دي اللي هو بيجادل ونحيه جانبا، ما عادش عندنا وقت ولا احنا فاضيين الكلام ده. قال لا يثبتونه ولو ثبت، ولو ثبت كان كحديث أبي أيوب، إيشو فعل خلاف النهي الورد، وخلى استغفر الله، لأنه فعل فعلة نهى عنها إيه؟ نهى عنها الرسول، صح؟ استقبال أو استدبار. فقال يكرم قبلة الله عز وجل، يعني يقول حق عن كل مسلم أن يكرم قبلة الله، أن يستقبلها لغائط أو بول، ده التعليم. قال وحديث ابن عمر عن ما صلى مسند، حديث مسند صحيح متصل كالشمس، حسن الإسناد، لا يعني بحسن الإسناد هنا اللي هو هو بيقول حسن الإسناد يعني من حيث الحسن والوجاهة، وليس معنى الاصطلاح، ولا بالحديث طبعا حديث حديث ابن عمر حديث صحيحين في الصحيحين وحديث صحيح ولا شك طبعا من ناحية الإسنادية على شرط الصحيح، تمام، لكن قول الإمام يقصد على الاصطلاح والحديث في الصحيحين وغيرهما. قال أولى أن يثبت منه لو خالفه، فإن كان قال، فإن كان قال طاووس حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها، فإنما سمع الله أعلم حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل ذلك على إكرام القبلة، وهي أهل أن تكرم، كأنه التعليل يعني. والحال في الصحارى كما حدث، كما حدث أبو أيوب، يبقى الحال الواقع أنه في الصحاري أو الصحارى كما حدث أبو أيوب لا يجوز، والأصل في النهي التحريم اللي عليه من أهل العلم، تمام. وقال وفي البيوت كما حدث ابن عمر، طبعا يجوز هنا الفعل صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام لا أنهما يختلفان، أعمل ده في الصحراء بقرينة وضار حديث بالقرينة قول أبي أيوب في حديثه، وفعل ابن عمر وقول ابن عمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى، لا أنهما يختلفان، أعمل ده في محل ورودي وأعمل ده في محل ورودي. فمن ضمن بقى الأشياء الاستشكالات، طيب يقول طيب يقال هذه مخصوصات النبي، ده كلام بيدن به بعض أهل الأصول، فإن قيل لعله خاص به صلى الله عليه وسلم، قيل الأصل عدم التخصيص، طبعا كلمة لعله خاص بالنبي طبعا كلمة يكثر من أهل الكلام دائما في كتب الأصول عندهم، يفرقون بين فعل النبي وبين قول النبي وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لكن الأصل عدم التخصيص، وقد يكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز داخل البنيان لوجود ما يستره، وهو ما علل به الشافعي رحمه الله في مطلع الكلام، والأولى تركه إلا أن يتعذر كما حدث في حديث أبي أيوب ونستغفر الله. بكده تكون انتهت هذه المسألة. في هذا الباب. الباب الثاني سريعا أخذه، باب الصلاة بالثوب ليس على عاتق المرء منه شيء. هذه المسألة يقول فضل بن شفيع رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طبعا سبق مرات أنه سفيان ابن عيينة وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وقال عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرب من طبعا ثقات وأثبات الرواة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وده سياق مسلم بتمامه، إلا أن عند مسلم ليس على عاتقيه منه شيء. الروايات في قول لا يصلين، لا يصلي بالياء، لا يصلي معلوم بقى اللام منها تبقى نفي أو لناية على إس الجزم وعدمه. لا يصلي، لا يصلي بالياء، لا يصلي بمجرد بدون الياء، لا يصلين بنون التأكيد. هنا أتت جملة من الروايات. فالدرقودني في غرائب مالك أنه طبعا مروا من طرق عن مالك الشافعي وغير الشافعي عن مالك لا يصلي هكذا بغير ياء، لا يصلي. وابن هبه بن عطاء الخفاف عن مالك لا يصلين بزيادة نون التأكيد كما هو هنا الآن عند الشافعي. وعند البخاري، هنا البخاري إخواني من النكت الجميلة عند البخاري في هذه المسألة من ناحية الصلاحية أو من الناحية الفقهية في فقه البخاري في البابين. الباب الأول: باب إذا صلى بالثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، فليجعل على عاتقيه. ده الباب الأول اللي هو الباب اللي هو في حديثين، هذا الحديث والحديث الثاني برقم 59 كمو عندك في الأسفل، وأنا ضفته اللي هو الحديث 360 عند البخاري من حديث أبو هريرة مرفوعا بنفس الباب: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. عشان نفهم معنى الاشتمال ومعنى المخالفة هنا تعني إيه. وبعدين عنده في الباب بقى اللي هو إذا كان الثوب ضيقا في الإسناد، ده الباب في الإسناد 361 واللي هو ذكروا فيه لفظه: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتذر به. وما عندوش اللي ثوب واحد، حاجة من اثنين، لا يصلي لما يصليش، ولو صلى هيدار العورة ولا يدار الجزء اللي فوق ولا ايش الحال. انتبه بقى من هذه المسائل الفقهية، تحتاج الى يعني مجلس اخر، لكنها اشارات في التعليق على هذا الموجز مع الامام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعند الامام مسلم باب اذا كان عند الامام مسلم في كتاب الزهد والرقاق وفي كتاب الصلاة، وفيه كان إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك أو حقوك بجواز الاثنين، فتح الحاء وكسرها، تمام، اللي هو معقد الإزار، معقد الإزار اللي هو أسفل السرة عشان يداري بالإيه، داري بالعورة. طيب هنا عند البخاري من في الإسناد 359 من طريق أبي عاصم أو عن أبي عاصم عن مالك عن أبي زناد به الأعرج، يعني لا يصلي بالياء، تمام، على أن لا هنا تبقى نفي وهيكون خبر بمعنى من طريق الثوري عن أبي زناد به نهى رسول الله. دي روايات مهمة جدا بيبقى على إثرها خرج الفقهاء رحمه الله تعالى كلاما حافلا في هذه المسألة. فهنا الإمام الشافعي يقول: باب الصلاة بالثوب ليس على عاتق المرء منه شيء. المراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرف الثوب في حقويه، بل يترشح فيهما على عاتقيه. أقول لك المراد ليحصل الستر في جزء من الأعلى من أعلى البدن، وإن من أعلى البدن وإن كان ليس بعورة، اللي هو المنطقة العليا، منطقة البطن فما فوق والأكتاف، ستر العورة. يعني الصورة أنت معاك ملاية ما حلتش غيرها وما فيش غيرها، يعمل إيه؟ يقوم يلتحف، يقول لك هو بيلتحف بالملاية، بيشتمل بالملاية، بيلف نفسه بالملاية، تمام؟ فبيجي الطرف اليمين يجيبه على الكتف الشمال، والشمال يجيبه على الكتف اليمين، بحيث تبقى من فوق لتحت برمام وإيدي الاثنين بره. ده الاشتمال أو الالتحاف. طب الملاية ضيقة، ده بقى هو إن كان واسعا فالتحف به معايا، فالتحف به، لملم نفسك، أستر الأسفل مع الأعلى إذا كان واسع، ما حلتش غيره وضيق، يبقى يكفيك الاتزار. إيه الاتزار؟ اللي هو معقد الإزار. في الحج أو العمرة بتلبس ليه الرداء والإزار، الإزار بتلف فيه من عند المعقد كده اللي هو أسفل السرة، ويبقى نازل إلى أسفل. هروح أنا شده على الحق، واللي هو معقد الإزار اللي هو بلهجتنا بقى نقول اللباس، أو بيسموه باللهجة بقى اللي هي يعني اللي بحبش أقول لك كلمة لباس معرفش إيه، اللي هو بيسموه الأندر وير، ها؟ يروح جاي مكان كده مستتر بيه وبيدريه. انتبه بقى معي جات، انا جيب ذهني مسألة هطرحها الان برضو بشيء لطيف مهمة جدا. ده معنى الاشتمال، وقد ايه الشرع سهل وجميل وحنيف. فصلى الله عليه وسلم ورحم الله ورضى الصحابة اجمعين، تمام؟ هذه ودي من لياقة الشرع، من لياقة الشرع. والشرع لا يعرف طريقا إلى التنطع ولا الجفاء، لكن يبقى فقه الشرع، فهم الشرع. ولذا يقول النبي من يريد الله به خيرا يفقهه. فالمسألة مش قضية إنه إيه في حجره علم كتير وعنده علم، ما علينا بهذه الهمبقة، كتب كتير ما في مشكلة، لكن فهم ما يحمي. ها؟ ففهمناها سليمان، وكلا أتينا، ها؟ وقل رب زدني علما، وبعدين زيادة العلم الفهم. ففهمناها كلا أتينا يريد الله به خيرا يفقهه. ده المعنى ده بقى اللي ثمنه غالي، واللي انا حريص ان انا ادي اللقمة هذا الاخوان وحبايبي، فلعلكم تكون ان شاء الله خلف صالح، ونسأل الله ان يعفو عني وعنكم وان يغفر لي ولكم الزلات. هذه فهنا في جزئية يعني قاعد في ذهني، اللباس اللي احنا بنلبسه اسفل التوب، الجلابيه اللي حاطينها دي الان في فانيلا، وبعدين في لباس اللي هو بيسموه اللبس الداخلي. اللبس الداخلي ده عباره عن فانيلا، وعباره عن اللباس اللي بيستر العوره، اللي بيسموه بقى باللهجه اللي هي اياها بقول لك الاندر وير، اللي مش عايز يقول لباس يعني كلمه عيبه يعني. ها، اللباس ده بيكون له شكلان، الشكل اللي هو الضيق او الصغير اللي هو بيسموه البوكسر دلوقتي المشهور، ده بيبقى ضيق مجرد ان هو حامل الخصية، شيء ضيق ويدوب بيداري المقدمة والمؤخرة ده، وبالتالي الفخذ ايه؟ الفخذ كله مكشوف. وفي الشيء اللي احنا متعودين عليه اللي هو الشورت الطويل اللي هو الى الركبة، مش ده الحاصل؟ معايا ولا لا؟
نعم نعم.
السؤال اللي أنا عايزه، هل يشترط لبس البنطلون تحت الجلابية بتاعتنا بقى والثوب بتاعنا؟
لا يشترط.
أنا بقول هل يشترط لبس البنطلون اللي احنا بنلبسه بقى تحت الجلابية اللي احنا لبسنا؟
السروال
الجلابية ملبوسة فوق فانيلا وفوق البدلة أو ال... ها؟
لا يشترط.
ليه؟
لأن لبس السروال زيادة في الستر وليس أصلا في الستر.
أحسن الشيخ أحمد البزاري.
أيوة دكتور لا يشترط.
جميل بس... ليه؟
خلاص ما كده كده الجلابية ساترة، خلاص سترت العورة.
أحسن شيخ محمد عوض.
تعرفوا معانا ولا لا أصلا
شيخ محمد عوض؟
بس كده دكتور أصلا في المحل في السراويل.
نعم
أصلا لما بعتنا في المحل في السراويل.
لا 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 أنا ليه أنا بقول الكلام ده؟ ربنا يحفظك. هي شيء جاء لأنه أنا شفت قدامي صور وسمعت أشياء يعني يمكن أرجو حبيب الشيخ أحمد الداري يمكن بنفضفض مع بعض حبيبين في بعض الأمور. وشيخ أحمد إبراهيم ما هو أنا داخل في التنطع والغلو. تمام يبقى عندك يفرق هنا بقى بين خلاص يبقى بين فخذ. طبعا هنا الكلام هنا الإمام في آخر المجلس أو ما إلى مسألة العورة وهديك فهم المحسرية ومسألة الفخذ. يبقى أنا عندي الشورت اللي هو الصغير البوكسر ده طبعا الفخذ مش مستور، لكن التوب جاء عليه. التوب ده له حالتان، إما أن يكون ثوبا شفافا يكشف ما تحت ما تحته، يبقى عندئذ نتعين لبس ايه؟
السروال.
السروال مع ان انا بقول لك الان برضو انا بقول ان هو في بقول ان هو مكشوف كلمه صوريه وليس حقيقيه، لانه زي بالضبط ليس زي بالضبط ان هو لابس بنطلون جينز مجسم. يوم البعض يفتي بتحريمه قال له يا اخي في ربك ليه بتقول كده؟ ليه؟ يقول لي مجسم العورة. قلت له مجسم العورة بقى أنا أقول عليه التحريم ده أقول مكروه، لأن العورة مستورة ولا مش مستورة؟
لا مستورة.
مستورة ما يخالفنيش، مستورة بالفعل. طيب هي مجسمة بدليل لما أنا أقول له طب لو سمحت ما دام إنها مكشوفة العورة وهتحكم بالتحريم كما لو كانت مكشوفة كشفا ظاهرا مجردا، أقول له أوصف لي ما العورة، أوصف لي ما تحت البنطلون.
مش هيستطيع أن يوصف.
لن يستطيع. إذا الكلمة كلمة سخيفة وحمقى ما لها لازمة. يبقى لابد أن نفرق بين التحريم اللي هو الكلاليب وبين التنزيه. في الرحراحة أولى. وبالتالي الذي يقول بالتحريم يقول بعدم إجزاء الصلاة في البنطلون المجسم للعورة. ايه رأيكم في الكلام ده؟ معايا؟
يعني هو اذا كان مجسم للعورة وساتر لا يتجاسر على القول بالتحريم.
احسنت حبيبي قلت ايه؟ لا يتجاسر على القول بالايه؟
بالتحريم.
اي بالتحريم. انا ما بقولش كما بقولوش يا اخوان النبع الخيال ده، انا سمعت وعمل لي حموضة وعمل لي حموضة وعاد الكلام إلى ناس في الساحة وشهرتها جعلتهم يأنفون وجعل الطلابهم يأنفون أو الناس الراغبين في السمع لهم يأنفون بحجة تأمين أنت ومن هو. طبعا ده كلام سخيف وأحمق وساذج لا ينظر إلا من من لا عقل له. فطبعا ده كلام في غاية الخطورة. فبين خروج عن الكلام لكن بفوائد ذكر الصحابة. فإذا كان الثوب من غوامق اللباس من غوامق القماش يعني لا يشترط، لكن يفضل ويستحسن عسى أن تتكشف عورته راح مشوار أو راح إيش الكلام ده، يبقى يفضل حتى لا تتكشف. منه عورته أو مستور عنده يفضل. أما أن أنا أقول الشرط أن ألبس ده ولابد وغرى العمل بقى بقى, بقى سم مشهور عند ال 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 عند من يعني ايه يسيدون انفسهم بمجرد لحيه وتكسير ثوب يعني تمام, انه خلاص بقى يلبس الثوب وبعدين يروح لابس تحته البنطلون, يبقى الثوب لحد الركبه والبنطلون تحت بذر الرجل. دي برضو ملحظ اخر, هو ايه الفرق بين البنطلون ان يكون نازل تحت كعب الرجل اللي هو بذر الرجل وبين ان الثوب يكون عند الركبه او اسفل او في نصف الساق؟ ده ينفع ولا حكم البنطلون حكم الثوب؟
نفس الحكم, الحكم واحد, هو ده ساتر وده سند.
احسن لحديث ابي بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال يا ابن الخطاب, قال ابن عمر قبض النبي صلى الله عليه وسلم ساق وقال ان اذره المؤمن الى نصف ساقه, ما فعل ابن عمر مره ثانيه. يبقى نصف الساق فإن أبى فأسفل, فإن أبى فما زاد عن الكعبين من إدار في النار. تمام, فأثر هذا الكلام فأبو بكر قال يا رسول الله إن ثوبي يسترخي, جزئية جدا مهمة هنحتاجها, يسترخي بعدين جاية كلام بيجيب بعض يسترخي, يبقى الأصل إن هي مضبوطة مع الحرقه والامان والاعاد بينزل لابس بنطلون ماشي مضبوط لحد اخر حدوده وهو بذر الرجل, وبعدين مع الاومان والمشي والحرقه يقوم يزحف البنطلون او الحزام يتاثر يقوم ينزل. هل حكمه ان هو كده مزبل؟
لا مش مزبل طبعا, مش
بس احسن كل اخوانا حبايبي كل ده ليه؟ الدردشه دي مهمه بتفتح اخواني الفضلاء اللي هم احسبهم على خير, ده كله من الفقه النصوص والامور المعاصره اللي بيغبش بها من لا علم ومن لا فقه عنده ويشوش الامور تقليدا اعمى حسب ما زر الكمبيوتر ضغط دخل معرفش على موقع ايه ودخل على معرفش موقع لملك الدنيا وكل واحد بيكتب بالاشياء اللي هي او بين كله بينقل من بعضه والموضوع انتهى.
سمحت دكتور دلوقتي بالنسبه للثياب البيضاء معظم عوام الناس بيلبس الجلابيه البيض يوم الجمعه بدون سروال, وفي الغالب الثياب البيضاء اصلا تكشف ما تحتها.
ما احنا قلنا هو بقى شيخ, لكن الامر اذا كانت بتكشف بيتعين عليه هنا بقى, انت معايا؟ بقول له البس سترا ليه, خاصه اذا زرقع وشد ملابسه ببان يعني صبت. ممكن تقدر تكون يعني مغباشه كان في دخل قدامك, انت معايا؟
نعم.
خاصه لو لابس اللي هم اللي هو اللباسي الاسفل بيكون مش بالطويل ده او زي لباسنا اللي بنلبسه لحد الركبه يكون لابس بوكسر او حاجه فيبقى شكله غير مألوف. فبنقول له حاجه من الاثنين, لا تلبس لباس طويل لحد الركبه او انك تلبس البنطلون في هذه الحاله فهذا اثر لك. الكلام ده اللي انا قلته لان في سياقات البخاري لما بيتكلم هذا الحديث طبعا وفي قصه وذكر الحديث في الاخر ومسلم طبعا كذلك انه عند الالتحاف بهذا فعلى الطريقه بقى انه النساء بيكون خلف الرجال في الصلاه تمام, فبيقول انه للنساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يقوم الرجال من سجودهن. وضحت ازاي؟ يبقى هنا ايه النكته هنا؟
مساله كشف العورات.
الله يرضى عنك, كشف العورات هذه ما نتكلم عنك فهم من ايه من دلاله النصوص والمتون الموجوده. يبقى معنى كده انه مجرد الالتحاف او الاعتذار مع السجود قد تتكشف العوره. يبقى اداني هنا حمايه من النظر للتكشف, فانت تتعامل بالاولويات حسب ما الحال الذي امامك, والمقصود عدم الاضطراد في الكلام بالتحريم او بخلاف ذلك, وده ايضا من جمله الفقه. فيقول الشافعي رحمه الله وروى بعض اهل المدينه عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل يصلي بالثوب الواحد أن يشمل بالثوب في الصلاة فإن ضاق اتذر به. ذكرت لك الايه؟ ذكرت لك الرواية. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا إجازة أن يصلي وليس على عتق منه شيء، ويقدر على ثوب، على ثوب امرأته وعلى العمامة وشيء يطرحه على عاتقه. لأنه طبعا هنذكرها لحق محمد من هذا الباب. قال أخبرنا الشافعي هو الربيع، قال أخبرنا سيد معين عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الشداد عن ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعض في مرط في مرط بعضه علي وبعضه عليه، يعني هو واحد هي نايمة ونعيوم واخد جزء من المرط هذا يحط يستر به نفسه أسلم ليصلي، والباقي على إيه؟ على زوجتي. طبعا دي كان في مأخذ للي بيقوله بالقول بقول آخر، يقول: وأنا حائض، وأنا حائض. قال الشافعي رحمه الله: وليس واحد من هذين الحديثين مخالفا للآخر، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عتق منه شيء، والله أعلم. يقول: هو اختيار لا فرض، بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث جابر السابق، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرتن في مرت ميمونة بعضه عليه وبعضه على ميمونة، لأن بعض مرتها إذا كان عليها فأقل ما عليها منه، بالتالي التعليل والتخريج هذا منه ما يسرها مضطجعة، ويصلي صلى الله عليه وسلم في بعضه قائمة ويتعثر بعضه بينه وبينها، أو يسرها قاعدا فيكون يحيط بها جالزة ويتعطل بعضه بينه وبينها، فليمكن أن يسترها أبدا إلا أن يتذر، إلا أن يأتذر بإتذاره وليس العاتق المؤتذرين. في هذه الحال من الإذار شيء، وليمكن في ثوب في دهرنا أن يأتذر به ثم يرضوه على عاتقيه أو أحدهما ثم يستره، وقل ما يمكن هذا في ثوب في الدنيا. يعني أنت ووضح كلام الإمام، يعني بيتصور قدر المرض وهي مغطية به، أخذ جزء منه عليه عليها جزء وعليه جزء بيصل نفسه به، فبيديك التصور والتخريج اللي هيخرج منه حكم حالة الاضطرار. حالة الاضطرار انتبه بقى معي، وده قنا اختيار لا فرض، لأنه هيقول بقى هنا: إذا كان واسعا فالتحب به، رجع للأصل، وإذا كان ضيقا يبقى ارتكاب أقصى الضررين، يبقى الاعتذار. وهصلي بجسم كذا، إيش أسوي؟ ما عنديش غيره. فقال: يصلي بالثوب الواحد، ما عنديش إلا هو، إيش أسوي؟ يبقى الأصل عند الستر الإنسان كله، وأستر وأوجب النصف اللي فيه العورة اللي ما بين السرة إلى الركبتين. يبقى انتبه لتحليل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الكلام. طيب المراد هنا إيه بقى؟ المراد هنا بأنه الأمر الوارد في بعض ألفاظه ألفاظ الحديث حمله الجمهور على الاستحباب أمر، والنهي الوارد في بعض ألفاظه نهى رسول الله حمله الجمهور على التنزيل. خلاص المسألة، يبقى بقول: الأمر الوارد في بعض ألفاظه حمله الجمهور على الاستحباب، والنهي الوارد في الألفاظ اللي أنا أدخلتها على ما عند المصنف رحمه الله حمل الجمهور على التنزيل. طيب عند أحمد الثلاث روايات، وسبق الكلام في أصول أحمد يوم كنا في المسجد، نسأل الله أن يفرج الهم وارجع كما كان. عند أحمد الثلاثة: لا تصح الصلاة من قدر على ذلك وتركه. ركز بقى ليه قال هذا الكلام، لأنه من دلالة النصوص الوضع الثوب الواحد ما عندوش غيره، ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به، التحف به أمر، والأمر على الوجوب إلا لقارنة صارفة، بدليل الشطر الثاني، وإن كان ضيقا بدليل حديث ميمونة اللي ذكره، حاجة بسيطة وحاجة صغيرة مش هتكفي، تمام؟ بالسياق من حديث أبو هريرة أو من حديث ميمونة على تحليل شفه، يبقى إما أن يكون واسعا تعين عليه الأصل فالتحف به، الواحد اثنين، وإن كان ضيقا قال فأتذر به. فين الإزار اللي هو معقد الإزار اللي هو الحقوة، اللي هو الحقوة بدل الجزء الأسفل اللي هو لا يجوز أن يظهر بأي حال من الأحوال، هيبقى الجزء الأعلى، يبقى فيه جواز ارتكاب أخف الضررين أو جواز ارتكاب أخف المحظور. مع كده يبقى أخف الضررين وأخف المحظورين.
عايز أخش الحمام.
نعم معايا كده يا اخواني؟
يا دكتور مع حضرتك.
تمام؟
نعم يا دكتور مع حضرتك.
انتبه لدقائق الامور هذه. يبقى عند احمد روايتان لا تصح صلاة من قضى على ذلك فترك، طبعا هما مصيب من هذا الجانب بنى على الاصل، ودي يدل على انه جعله من الشرائط. جميل. طيب وبعدين الروايه الثانيه قال يصح ويأثم على انه جعله واجبا مستقلا. ها؟ يصح مع الاثم. الثالثة انه مع الجمهور. رواية اولى ثانية ثالثة بناء على ايه؟ رواية اولى ثانية ثالثة بناء على ايه؟ رواية اولى ثانية ثالثة
على الادلة يا دكتور، على ظاهر اما عمل بظاهر.
حلو جميل جدا. يبقى على الروايات التي في الباب، الرواية اللي وقعت له صبر بين الروايات، قال هذا ثم قال هذا ثم قال، يبقى في جديد ولا ما فيش جديد؟ معايا؟
يعني ايه جديد؟ معلش يعني ايه جديد يا دكتور؟
لا يعني العلم كده، العلم اللي من سنة زي اللي من سنتين.
لا كل ما
ينطبق.
نعم.
إذا ده بيديك إن طلب العلم له وقت ينتهي به.
لا يا دكتور لا.
صح. الشيء الثاني، الشيء الثاني كلام اللي إما مبني على أدلة ولا مبني على عقل مجرد؟
أدلة طبعا يا دكتور.
طيب وإذا ثبت الدليل قلبي أو ما قالش؟
نعم يقول به.
بالضبط. أدي علم اللئيم، أدي الشافعي وأحمد مالك وغيرهم رحمهم الله تعالى بهذا الكلام ده. الحمد طبعا طريق وعر، ومن هنا يكون لا يتكلم أحد في دين الله عز وجل إلا بهذا الكلام. الشيء الجميل بقى هنا إن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى شرح معاني الأثار، جمع بين هذه النصوص والدلالات رحمه الله تعالى بأنه الأصل أن يصلي مشتملا، نفس كلام أحمد في الصورة الأولى، يصلي مشتملا مستور كله فوق زي تحت، ده الأصل بناء على نصوص الوردة في الباب. فإن داق اتذر، فإن داق اتذر، يبقى هنا أعمل دلالة نصوص الوردة في الباب. شيء جميل. واللي قاله التحاوش معاني الأثار هو فقه البخاري، هو فقه البخاري في الباب المذكور اللي هو الاولاني اللي هو باب اذا صلى بثوب واحد فلا يدل على عاتقيه، وده رقم فيه حديثين بسياقين من حديث ابو هريره. والباب الذي يليه باب اذا كان الثوب ضيقا على طول بعده على طول كتاب الصلاه، يبقى ده فقه البخاري. كانه اراد ان يقول البخاري رحمه الله تعالى عملا بحديث ابو هريره وحديث جابر، يبقى حديث ابو هريره من الوجهين في البابين المذكورين، وحديث جابر في الباب اللي هو السادس في الباب الصلاة، إذا يقول إذا كان الثوب واسعا فيجب، هيكون ده فقه البخاري بالتبوبين دول. إذا كان الثوب واسعا فيجب، ده كلام أحمد هو بقى، وإذا كان ضيقا فلا يجب، فلا يجب، يبقى انا اعمل دلالة كل نص من كل وجه على الاصل وعلى خلاف الاصل مع الوضع القائم. وبهذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ايضا فالاختيار قائم على هذا الوجه، يفرقون بين القدرة وعدمها وبين الوجود وعدم الوجود بناء على النصوص الواردة في الباب. هنا بقى بالنسبة التعليق ايضا على الجنب حشيته لما قال هنا الإمام رحمه الله تعالى ليس على عاتق منه شيء والله أعلم باختيار لا فرض، هنا أغرب السبكي حيث نقل عن الشافعي وجوب واختاره، وهذا خلاف المشهور عند الشافعية، تمام، خلاف المشهور عند الشافعية، وهذا الذي قرره الشافعي قطع به الخطابي في هذه التعليلات وهذه التخريجات الحافل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نواصل الكلام اللي الإمام ونختم. قال في نهاية الصفحة رقم 224 قال وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم في ثوب الواحد فليتوشح به، يبقى إذا كان واسعا توشح به وجوبا فالتحد به أمر، وإذا كان ضيقا اتذر به اللي هو الإذار. طيب فإذا لم يكفه، ها إذا كان ضيقا وما عندوش غير ومش مكفي إن أنا أجيب فوق تحت، قال فليعتذر به، وده المعنى اللي هو معنى حديث جابر في الصحيح. قال الشافعي رحمه الله وإذا صلى الرجل فيما يواري عورته أجزأته صلاته، وانتبه أجزأته إيه معايا ولا لا؟
نعم دكتور أجزأته الصلاة.
أقول يعني الباب ده مع قلتي اللي إنه رائع وفي كتير من الأحكام الفقهية والأصول الفقهية هنا صحيح ولا لا؟
نعم.
عايز بقى تقرأ مرة تانية كده بعد اللي أنت سمعته وتشوف الأفق عندك وتخرج ده على الواقع بين طلاب متسكعين وهم بيكون على إنه طالب وبين الشيوخ ينادون زر الكمبيوتر يجيب له معرفش آراء وفلان وفلان عاد لا خطى الكبار. يقول فإن لم يكفه فليأتذر به، يبقى اعمل الأصل واعمل العذر عند غياب الأصل فليأتذر به. طب حكم الصلاة يا إمام؟ قال لا شك ان الصلاة مجزئة والصلاة صحيحة ان شاء الله. ها فيقول الشافعي واذا صلى الرجل فيما يواري عورته اجزأته صلاته، يقول بقى وعورته ما بين سرته وركبته اللي هي العورة المغلظة زمان تركيه الأمامية أو الخلفية، وليست السرة والركبة من العورة، وليست السرة والركبة من العورة. طيب هنا يعني سريعا طبعا كيف ذهني سريعا اللي هو حديث الفخذ عورة، الفخذ عورة لازم أعملها لك سريعا من جملة ممدوحات هذا الباب. الفخذ عورة على الصحيح المختار، الفخذ عورة هيجي البعض لك لا الفخذ مبنية على النصوص الشرعية، الفخذ عورة قلت على الصحيح المختار ليه؟ ده لحديث جرهد اللي هو ابن زراح الأسلمي لأصحاب خرج له أبو داود والترمذي ولحديث ابن عباس ولغيرهما في الباب، وده هتلاقي بقى عند أحمد وعند أبي داود والترمذي وعند غيرهم. قال فلا تنكشف ولا ينظر إليها الفخذ، لا تنكشف الفخذ ولا ينظر إلى الفخذ، يبقى الشيء لا تنكشف ولا ينظر إلى مكشوف لأنها عورة. يبقى في هذه الأحاديث فيها واحد غطي فخذك، فإن الفخذ عورة، ده نص، لا تبرز فخذك ما تظهروش ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، ما بين السرة والركبة عورة، ده النصوص الواردة حديث جرد حديث ابن عباس حديث غيره، ودي طبعا الفاظ صريح. ولأجل ذلك الفخذ عورة قلت على الصياح المشهور. يجي حد من الإخوان الفضلاء للمسألة لا يعترض عليه بحديث أنس عند البخاري ومسلم. انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم في السياق انتبه بقى: حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حسر مش حصر النبي فخذه، لا، حسر إزار النبي، حسر يعني بفعل فاعل ولا حصره بيده عمدا؟
لا، حسر يعني لم يكن عمدا من النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب ده حسر، هيقال لي وتقال لي الشيخ احمد طب ليه ما يكونش حصر؟ اقول له ابشر، روايه مسلم تقول وانحصر الازار.
يا الشيخ احمد بيقول هل يستدل بذلك على ان كشف الفخ السنه كمان فك الزراير السنه؟
لا، احنا بقول لك بقى سيبنا بعيد عن الحدادين، ما اقعدش شغل في الازرق، خلينا في اللي احنا فيه.
الله مستعان.
يعني ما يعني
ده كلام الشيخ احمد والله، بيقول هل يستدل بذلك على ان كشف الفخ السنه؟ يعني صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذه، فهل يستدل بذلك على ان كشف الفخ السنه؟
ما يعني لا، بص ما انا عشان كده بقول لك ايه، من الاخطاء الشنيعه. بص حبايبي، يعني سبحان الله، ليه انت دلوقتي انت قلت الكلمه هي تقول لك ليه يا عم ما يتقالش ان حصر النبي عن فخذه؟ جبت لك روايه مسلم، بقول لك رواه مسلم في لفظ لمسلم انحصر الازار، انحصر
فعل مبني للمجهول.
ها هوا طياره، ها حصل عارض مثلا على طريقه حديث ابي بكر فان ازاري يسترخي، صح؟ فقال ابو بكر انك لست منهم، خرج عن نطاق الحكم ولا لا؟
بالنص.
يبقى النص وارد حصر، انحصر ولا حسر؟
حسر.
النص الوارد حسر، بدي روايه مسلم انحصر الازار، ادي واحد. اثنين، يبقى هنا الازار انكشف بنفسه ولم يكن عن عمد من رسول الله، ادي واحد. وأما حديث عائشة عند مسلم وغيره قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، ذي الرواية أو ساقيه. وده في قصة مع أبي بكر دخل، وبعدين عمر دخل، وبجاء عثمان دخل غطى الرسول، غطى الساق، غطى نفسه، ستر نفسه على نفس نزق الحديث أنا السابق. ومن هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وعليه فلا حجة فيه، يبقى ده أي بقى شيخ أحمد المنقول عن شيخ أحمد، فلا حجة فيه لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان. أقدم مين على مين؟ على شيء مشكوك فيه أو على احتمال أم على شيء صريح؟ معايا ولا لا؟
دكتور مع حضرتك، اتفضل مع حضرتك.
الكلام الأول عن أخونا الشيخ أحمد اللي بدأنا عن الشيخ أحمد سليمان تقصد؟
أيوه نعم، الشيخ أحمد سليمان، نعم.
جميل، أحسن. يبقى في هذه الحالة أقول بقى أنا أفك زي على رأي الشيخ بقى، يبقى في هذه الحالة همشي بقى كده إيه؟ آسف الكلمة يعني همشي مشلح لبدر في الشارع على أساس إن كشف الفخذ هنا سنة. لا شك طبعًا دي من العتب، صح؟ لا بس الله يرضى عنك. فيبقى بكده
دكتور
من هذه
دكتور بعد اذنك دكتور،
وده من دكتور. الباب باب رائع ملان بكثير من الاحكام، نقف عند هذا الباب والحديث فيه بقيه ان شاء الله، نحاول ناخذ جزء سريع من السيره.
دكتور بعد اذنك يا دكتور، دكتور صبري بعد اذن حضرتك،
اتفضل.
الكلام الشيخ احمد الابزاري الان لما قال كشف العوره اللي كشف الفخذ سنه، يرد على المسألتين سواء الزر فتح الزر أو الفخذ أنه لا يستدل على ما هو سني ويتبع فيه النبي إلا بما يصلح للاستدلال في المسألة، وهذا لا يصلح استدلالا في المسألتين، لأن ما وقع عادة أو حالا قرنة الأحوال أحوال الأشخاص لعوارض ما لا تصلح استدلالا أصلا في المسائل. هي قرائن الأحوال أو دلائل الأحوال.
وده من المقررات. يعني أخونا أحمد نقل عن شيخ أحمد سليمان هذا الكلام من باب التهكم لهذه الفئة. أنت إذا كنت أنت بتقولوا أنه كشف الضرر مع اللي أنت بتقوله ده هو محيط الكلام حتى لكشف الخطاب وغيره وليس من باب السنة المهجورة. تمام. إذا كان الأمر كده يبقى ده لو قلنا أنه الرواية بتقول أو الضبط الكلمة بتقول حصر النبي مع أنه هي حصر إزار النبي برواية مسلم إن حصر الإزار يبقى ليست من عمد الأمور وإنما هي من الأمور اللي هي حلت عارضة وليست أصلا. يبقى كده بتفق كلامك مع
حاجة تانية دكتور بالنسبة للعورة. العورة ما أنت ذكرت هذا يوما ما أمامي أن بدلالة الأحاديث هتبقى على مرتبتين: عورة مغلظة تغليظا شديدا مثل القبل والضبر، وعورة أخف وهي مثل الفخذ.
والعمل
أقول تاني يا دكتور ولا كلام مسموع؟
لا والعمل
لا القصد أنه إذا أتى النظر للفخذ لا يكون كالنظر للعورة المغلظة.
هو لحظة لا شك هيبقى في تباين في الحكم حد ما العورة يعني هيبقى في تباين هيبقى في تباين
المغلظة والحرارة العورة في حالة الحرارة في التقابيض وغيره يستسمح
ما هو أولا هيبقى في تباين من حيث الأصل. شرع محمد نبذ بقى دي بتقضى المسائل الاضطرارات في مسألة الناحة الطبية واضطرار كشف الرجل على الرجل أو الرجل على المرأة إلى آخره. هذه ضرورات تبيح المحظورات وضع تقدر بقضيها دي معلومة في الأصول. كده انتهينا إن شاء الله من هذا الباب. الحديث بقية إن شاء الله.